بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: ومثال ما اختلف فيه المعنيان الشرعي واللغوي، وقدم فيه اللغوي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والحديث متفق عليه وليس في مسلم فقط. والشاهد من هذا المثال أن الصلاة الشرعية هي أعمال وأقوال تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فهل معنى وصلي عليهم يصلي عليهم ركعتين؟ لا، ليس المقصود المعنى الشرعي، إنما في هذه الآية المقصود المعنى اللغوي، لأن الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، بمعنى صلي عليهم إيش؟ أدعو لهم. من أين قدمنا المعنى اللغوي؟ من الحديث أنه لما جاء صدقة أبي أوفى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وهل هذا على إطلاقه أن يصلى على غير الأنبياء؟ هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، لا يكون مشتهرا ولا مستمرا على ذلك، فإن هذا شعار أهل البدع، مع أن أصله جائز، وقد جاء في حديث: صلى الله عليك وعلى زوجك، وفي هذا الحديث: صل على آل أبي أوفى. لكن لا يتخذه الإنسان ديدنا، كما أنه لا يصلح أن يستمر على أن يقال للصحابة رضي الله عنهم عليه السلام، لا يقال، ولا يقال أيضا لمن بعد الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا من شعار أهل البدع الاستمرار على ذلك. وأيضا هنا مسألة أيضا لم يذكرها المؤلف، وهي قد يأتي المعنى اللغوي ويعارضه المعنى العرفي ليس الشرعي. الحقيقة اللغوية قد تعارض بالحقيقة العرفية، فأيهما يقدم؟ الأصل أن الذي يقدم هو الحقيقة العرفية، ما تعارف عليه الناس إلا ما جاء الدليل ببيان تقديم المعنى اللغوي. فلو قال رجل: والله لآكلن من هذه النخلة، والله لآكلن من هذه النخلة، فالمتعارف عليها أن يأكل من ماذا؟ من تمرها، من الثمرة. وأما في اللغة فإنه يصلح أن يكون المراد من الورق، من التمر، من الجذع، من الأغصان، من نحو ذلك، هذا من حيث اللغة. فما هو الذي يقدم؟ تقدم الحقيقة العرفية. فلو أنه أكل من ورقها هل يحنث في يمينه؟ الجواب نعم، لأنه خالف ما حلف عليه، لأن هذا المتعارف عليه. ولو أكل من ثمرها لكان قد أوفى بيمينه ولم يحنث. مثال آخر أيضا ما تعارض فيه الحقيقة اللغوية والعرفية: لو أن رجلا اشترى من آخر سلعة وقال له: والله، أو قال له: لأردن إليك السلعة غدا أو آتيك بالمال، يعني يقول: امهلني إلى الغد، إما أن آتيك بالمال أو أرد إليك السلعة. فالغد في اللغة يبدأ من طلوع الفجر، لكن في عرف الباعة والمشترين من حين يبدأ الناس في فتح الأسواق، من حين يبدأ الناس في فتح الأسواق. فلا يذهب مثلا يطالب بعد صلاة الفجر: أنت قلت غدا، أين المال؟ وإلا رد السلعة، ويتخاصم معه. لا، إنما العرف أن هذا لا يطالب إلا في الزمن الذي يفتح فيه الناس أسواقهم، فيكون هذا المراد، لأن هذا هو العرف. وهذا الفصل الذي هو مما يفسر به القرآن، يقول الشيخ العثيمين في شرحه: وخلاصة المرتبة الخامسة في تفسير القرآن هو الرجوع إلى اللغة العربية، فإذا اختلف مدلول اللغة العربية ومدلول الشرع قدم الشرع إلا بدليل. هذا هو خلاصة هذا الباب. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان، أحيانا يتفق المعنى الشرعي واللغوي. الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء، فالسماء في اللغة والسماء في الشرع بمعنى واحد، والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، هذه كلها حقائق معناها واحد في اللغة ومعناها في الشرع، فلا خلاف فيها. قال رحمه الله: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. وهذا كثير، وقد ألف بعض الباحثين كتبا في الاختلاف التفسير وما هو سبب الاختلاف التفسير وأنواع الاختلاف التفسير، ألفت مؤلفات في هذا الباب. قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. أولا، قوله الاختلاف الوارد في التفسير، المراد به هنا في تفسير الصحابة والتابعين، المراد به هنا في تفسير الصحابة والتابعين. وأما ما جاء في الكتاب والسنة من تفسير القرآن فإنه واضح لا خلاف فيه، وإنما يحصل الخلاف في تفسير الصحابة، في تفسير التابعين، حيث يظهر أن أقوالهم في بعض الآيات مختلفة. ثم قوله في التفسير المأثور يدلك على أن هناك تفسير آخر، ولهذا يقسم أهل العلم التفسير إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التفسير بالرواية، وهو التفسير بالمأثور، وهو هذا القسم الذي يتحدث عنه المؤلف. القسم الثاني التفسير بالدراية، وهذا الذي يكون بالرأي والاستنباط وتحريك الأذهان، وهذا إن لم يكن فيه تكلف أو مخالفة للتفسير الصحيح فهو جائز، فهو جائز. ولهذا تجد ابن القيم أحيانا يستنبط من الآية فوائد وحكم وأحكام كثيرة لم يذكرها أصحاب التفسير بالمأثور، فهذا يسمى التفسير بالدراية أي بالرأي والاستنباط. الثالث التفسير بالإشارة، وهذا هو تفسير اللعب الذي يسميه أهل العلم تفسير اللعب، ويسميه أهل العلم أيضا بتحريف التفسير، وهذا تفسير الصوفية، وأيضا يحمل عليه تفسير الرافضة الذين يأتون بأقوال باطلة في تفسير القرآن ما أنزل الله بها من سلطان. هذا تفسير بالإشارة، غالبا إذا أضيف أو إذا ذكر فالمراد به تفسير الصوفية الذين يأتون بأقوال باطلة في تفسير القرآن ويعرضون عن التفسير النبوي والتفسير السلفي ويأتون بهذه التفاسير. قال: على ثلاثة أقسام، على اختلاف التفسير على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فهذا لا تأثير له في معنى الآية ولا يضر. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تلخيص معنى هذا، قال: هذا اختلاف لفظي لا يؤثر ولا يضر، ولا يصح أن نقول في الآية ثلاثة أقوال، قول بمعنى أمر، وقول بمعنى وصى، وقول بمعنى أوجب، لأن المعنى واحد، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. هذا يكون اختلاف إنما هو في مجرد الألفاظ، وأما المعنى فهو واحد. وأمثلته كثيرة، هذا مثال. ومن أمثلته أيضا قول الله جل وعلا: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن السلف أقوال في تفسير تبسل، منها تؤخذ، ومنها تسلم، ومنها تحرم، وكلها بمعنى واحد، والحبس عن الخير والمنع من الوصول إليه هو معناها، تدخل في هذه الأقوال. إذن هذا من أنواع الاختلاف التفسير، وهو ليس من اختلاف التضاد، وهو إنما خلاف في الأحرف والألفاظ، أما المعنى فهو واحد. قال القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، لكن الآية يصلح أن تشمل كل ما ذكر من الأقوال، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، ليس بينهما تضاد في المعنى. قال الشيخ العثيمين في شرحه: وعدم وجود مرجح، يعني هذا النوع من الاختلاف الذي هو اختلاف اللفظ والمعنى، والآية تشمل المعنيين بشرطين: الشرط الأول عدم وجود التضاد، الشرط الثاني عدم وجود الترجيح، لأنه إذا وجد الترجيح فيؤخذ القول الراجح وتترك الأقوال المرجوحة، وإن كان هناك تضاد فيقال هذا القول باطل أو خطأ وهذا القول هو الصواب، ولكن ليس هناك تضاد في المعنى، ولا نستطيع أن نرجح، ويمكن أن الآية تحمل على المعنيين، وما أكثر ما تجد كلام العثيمين في تفسيره وفي غير تفسيره أنه يقول إذا وجد للآية أكثر من تفسير وظاهره التعارض ومعناه محتمل فلا مانع أن نحمل الآية على المعاني كلها ولا نقول هذا صحيح وهذا ليس بصحيح. قال فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، هذا الذي آتاه الله آياته، ابن مسعود يقول هو من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء، وهذا هو قول كعب الأحبار. إذن هذه الأقوال ألفاظها مختلفة أو متفقة؟ مختلفة ألفاظها، ومعانيها متفقة أو مختلفة؟ ومعانيها مختلفة، من اليمن، من بني إسرائيل، من البلقاء. لكن هل ممكن أن تحمل الآية على كل هذه المعاني مع أنه لا نستطيع أن نرجح بين هذا وهذا وليس بينها تضاد؟ قال والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. وقال في الشرح إيضاحا لهذا فالرجل من بني إسرائيل، قد يكون في اليمن، هو في اليمن لكنهم بني إسرائيل، وقد يكون في الشام، وقد يكون في مصر، فإذا هو رجل واحد من بني إسرائيل لكن قد يكون في اليمن وقد يكون في الشام وقد يكون في مصر. ثم هذا الحمل الآية على جميع المعاني المختلفة والألفاظ المختلفة، هذا إذا صحت الأسانيد، هذا إذا صحت الأسانيد. أما إذا ضعفت بعضها فتسقط، يعني لو نظرنا مثلا في هذه الآثار فوجدنا بعضها ضعيف لا نحتاج إلى هذا الجمع، نقول هذا الأثر لا يصح وهذا لا يصح، صح عن فلان ونمشي عليه. ولكن هذا لا ينبني عليه من حيث معنى الآيات ومن حيث التطبيق العملي، لا ينبني عليه تضاد ولا ينبني عليه أيضا شيء من حيث التطبيق العملي. فالمقصود أنه رجل أكرمه الله بآياته فانسلخ منها، سواء كان في بني إسرائيل أو كان في اليمن أو كان في أي مكان، فإن الآية تشمله. قال ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وهذا صحيح عن ابن عباس، كانت العرب تقول ادهقها بمعنى املأها. وقال مجاهد متتابعة، كأسا دهاقا أي لا تنقطع متتابعة. وقال عكرمة صافية، كأسا دهاقا أي صافية. فمملوءة متتابعة صافية، الألفاظ مختلفة والمعنى بلا شك مختلف، أن المتتابع غير الصافي والصافي غير المملوء. لكن لا منافاة بين هذه الأقوال من حيث المعنى، فإنه لا بأس أن تحمل عليها كلها. قال رحمه الله ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. يعني فابن عباس فسر ببعض المعنى، ومجاهد ببعض المعنى، وعكرمة ببعض المعنى. قال الشيخ رحمه الله في شرحه إذن كأسا دهاقا أي هي صافية مملوءة متتابعة، صافية مملوءة متتابعة، فكلها أوصاف لهذه الكأس التي يكرم بها أهل الجنة. إذن هذا النوع الثاني من اختلاف التفسير الوارد في التفسير، اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن لا مانع أن تحمل الآية على المعاني كلها فهذا لا يضر. والنوع الأول إنما هو اختلاف في اللفظ والمعنى واحد، وسيأتي الاختلاف الذي يكون في اللفظ والمعنى لكن بين المعنيين تضاد، فلا بد فيه من الترجيح من السياق أو من الأدلة أو نحو ذلك، وسيأتي.